السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت قد فتحت في اللقاء الماضي تحت عنوان أعداؤنا يخططون وشبابنا نائمون، فمن أراد أن يساهم مساهمة حقيقية في نصرة دينه وفي إعزاز هذه الأمة وفي نصرة إخوانه في غزة وفي كل مكان، ينبغي عليه أن يكون جنديا حقيقيا لله جل وعلا حتى ينصره الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. منذ أن بدأت الأحداث إلى يومنا هذا، يا ترى ماذا غيرنا في أنفسنا؟ وماذا غيرنا في بيوتنا؟ وما هو الشيء الذي وجهناه لأولادنا ونسائنا؟ هل تغيرت شوارع المسلمين من المخالفات إلى اللجوء لرب الأرض والسماوات؟ هل لجأ الجميع لله سبحانه وتعالى بقلبه وفعله كما أنهم لجأوا بأقوالهم، أو كما لجأ الكثير منهم بأقوالهم؟ فإن الذي يسمع الأقوال هو الذي يرى الأفعال، وهو الذي يطلع على ما في الضمائر، بل هو الذي يعلم ما في الضمائر جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل طهرت القلوب من أمراضها، من شرك، رياء، حقد، شهوة تخالف شريعة الله، من شبهة إلى غير ذلك؟ هل طهر اللسان من مخالفات الشريعة؟ هل طهرت العينان من مخالفة الشريعة؟ هل طهرت اليدان؟ هل طهرت القدمان؟ إخواني وأخواتي، كما ذكرت في اللقاء الماضي، إن اليهود وصلوا إلى ما وصلوا إليه ليس ذلك في يوم وليلة، إنما جلسوا وخططوا، وصار أبناؤهم بل وأحفادهم بل وربما أبناء أحفادهم صاروا على خطة الأجداد، لأنهم أرادوا هدفا، فوضعوا هدفا كبيرا، ووضعوا غاية لهم، وبدأوا يخططون كيف نصل إلى هدفنا عن طريق كذا وكذا وكذا وكذا، وبدأوا بالفعل في تنفيذ هذه المخططات حتى وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه. كثير من الناس الآن يتكلم عن الحكام، ومنهم من يتكلم على الشعوب وعلى تقاعس وسلبية بعض الشعوب أو نحو ذلك، وأقول إن هذا مخطط من مخططات أعدائنا. أنا لا أنكر أن هذا مرض من أمراض الأمة الآن، أنهم فصلوا المراقبة عن القوة، فصلوا الحكومات عن الشعوب. وكان ينبغي في المجتمع المسلم أن تكون الشعوب تحت حكامها، وأن يقود الحكام الشعوب بشريعة ربهم سبحانه وتعالى، مع بطانة صالحة يدلون الحكام والناس للخير ويبعدونهم عن الشر والفساد. فقلت لإخواني وأخواتي إن هذه أول نقطة وأول مخطط من مخططات الأعداء، حتى حدث ما تعلمون بل وتعلموا أكثر مما أعلم في هذا المجال. هذا المخطط الأول، فهل أنت وقعت في خطة اليهود؟ وهل وقعت في شباكهم؟ وهل ما زلت تساعد على نجاح خطتهم؟ الشيء الثاني الذي ذكرته أيضا في الحلقة الماضية، أنهم استبدلوا سلطة الدين بسلطة المال والذهب، بسلطة الشهوات، بسلطة الدنيا. الذي يحكم الشعوب المسلمة دين الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، هو الذي يوجب وهو الذي يبيح جل جلاله. فالأحكام له، لأن الأرض أرضه، ولأن السماء سماؤه، ولأن العبد عبده. وينبغي على العبد ألا يخرج على أحكام سيده، وينبغي على العبد ألا يخرج عن أحكام معبوده. لكن للأسف الشديد نحى الكثير منا شريعة الله ودين الله، بل ربما يعلم أن الحرام حرام وبالرغم من ذلك يرتكبه، ويعلم أن الواجب واجب وبالرغم من ذلك لا يمتثل. لكن تستطيع أن تحركه بالأموال لأي شيء من الأشياء حتى وإن كان فيه مخاطرة على نفسه، فربما يقحم نفسه في مخاطرة ربما تعود عليه بهلاك عضو أو بتلف عضو أو حتى بهلاك نفسه، وبالرغم من ذلك ينفذ حبا للمال. فأصبحت السلطة المحركة لكثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى المال. فهناك من باع دينه بمال، وهناك من باعت عرضها بمال، وهناك من خان الأمانة بالمال، وهناك من أفسد الشباب بالمال. الرشوة، حينما نولي من ليس أهلا في وظيفة معينة، وحينما نرفض من هو أهل لأن هذا دفع وهذا لم يدفع، استبدلت سلطة الدين بسلطة المال. والسؤال الذي ذكرته في المخطط الأول، هل وقعت في هذا المخطط؟ هل ما زلت تعين على خطة اليهود؟ هل أنت عون لهم على خطتهم؟ ما هو في الأولى نريد أن يكون الجميع تحت راية الله سبحانه وتعالى، أن يكون الحكام والمحكومون تحت راية الله، فيسعد هؤلاء ويسعد هؤلاء. وفي الثانية نريد أن نتحرك من منطلق ديني، من منطلق حكم شرعي، لا أن تحركنا الأموال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل أبا عبيدة إلى البحرين وأتى بمال وعلم الصحابة بذلك، فوفوا صلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعدما انتهى من صلاته نظر إليهم وابتسم وقال لعلكم علمتم أن أبا عبيدة قد وصل من البحرين، قالوا نعم يا رسول الله، وأتينا لكي نأخذ نصيبنا أي من الأموال، قال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، يعني تتنافسوا للحصول على الدنيا على حساب الآخرة. لا أقول لك اترك الدنيا بالكلية، لا، هي مزرعة للآخرة، لكن تعمر فيها على خراب آخرتك، وأنت في يوم من الأيام ستكون في الآخرة، وأنفاسك معدودة ونبضات قلبك معدودة ومحسوبة، وإذا أخرجت نفسا فلن يعود، وإذا أدخلت نفسا فلا يمكن أن يرجع. قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، فتنافسوها، تتنافسوا فيها كما تنافسوها، أي كما تنافس الذين من قبلنا فيها، كما تنافسوها. فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم. المخطط الثالث الذي وقع فيه الكثير وحركته أيدي اليهود أيضا وحركته أيدي اليهود أيضا لإضعاف هذه الأمة ولإذلال هذه الأمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه هو أنهم خططوا لمصر مخططا خاصا، ولا أقول هذا كما ذكرت في الحلقة الماضية من منطلق أني مصري، كما خططوا أيضا لبلاد الحرمين الشريفين لمكانة هذه البلدة وتلك، ولا أقلل من شأن أي بلدة من بلدان المسلمين. فماذا يصنعوا؟ أرادوا أن يعزلوا دورها وأن يقلصوا دورها وأن يجعلوا دور مصر منعزلا عن بقية الأدوار، منعزلا عن العالم العربي، منعزلا عن كذا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى أن منهم من أراد أن يجعل له هدفا في مصر، فقال كما ذكرت مناحم بيج حينما نظر إلى الأهرامات وقال هذه بناها أجدادنا، حتى يتعلم أحفاده من اليهود وأبناؤه من اليهود أن لهم مكان في مصر ونحو ذلك. وليست خطة اليهود يا إخواني أن يملكوا من النيل للفرات فقط، من النيل للفرات هذه المملكة، لكن اليهود أرادوا أن يحكموا العالم كله. لذلك في الخطة التي أرادوا أن يفعلوها من سنوات، حينما أرادوا أن يخرجوا سككا حديدية من تل أبيب، أرادوا سكة تدخل إلى سيناء حتى تدخل إلى الدول الإفريقية، وسكة حديدية أخرى لإيران، وأخرى لأوروبا، وأخرى لناحية المشرق. لما؟ لكي تكون تل أبيب ليست عاصمة لدولة اليهود، إنما لكي تكون عاصمة للعالم، فمملكتهم فقط من النيل للفرات كما يزعمون، لكن حكمهم وسيادتهم على العالم كله، وإن اتفقوا مع النصارى على المسلمين فإنهم لا يحبون النصارى. وكما أفسدت دولة اليهود الشباب الفرنسي كما ذكرت في الحرب العالمية الثانية، ما صمد الشباب الفرنسي لمدة أسبوعين في الحرب العالمية الثانية، كذلك أفسدوا الأمريكان، لتعلموا هذا. إياك أن تظن أن أمريكا مستفيدة من دولة اليهود، بل هي مخدوعة، لأن هناك طائرات من نوع آخر، وصواريخ من نوع آخر، ودبابات من نوع آخر، ورصاصا من نوع آخر، يهدم الدين ويهدم الأخلاق ويهدم القيم ويهدم الجادة ويجعل الإنسان مستهترا كل حياته شهوته ونزوته على كل. فهذا مخطط أيضا من مخططاتهم التي فعلوها. من ضمن الأشياء التي ذكرتها في الحلقة الماضية أنهم أرادوا أن ينفروا الناس من المسلمين، وأنا هذا غير غريب على أعداء الدين، لكن المشكلة أن يخرج من بني جلدتنا من يتكلم بألسنتنا ويتهمنا نحن المسلمين بعد كل هذا بالإرهاب، من الإرهابي الحقيقي؟ والكل يرى، هؤلاء الأطفال أو النساء أو الشيوخ أو الشباب العزل، هؤلاء هم الإرهابيون؟ حتى وإن قام بعض المسلمين ببعض تفجيرات أو نحو ذلك، طب هناك من اليهود من قام بذلك، نحن لا نقر هؤلاء ولا هؤلاء، هناك من اليهود من قام بذلك وأكثر من ذلك. يعني حينما تخرج علينا أمريكا، ليست إحصائية من عندنا، من عندهم هم، من سنة 1982 لسنة 1994 أو 96 هناك عمليات تفجير أقيمت في أمريكا، حوادث
كانت جملة هذه الحوادث بإحصائية أمريكية 169 حادثة. قام العرب بثلاثة وقام اليهود بواحد، وقام اليهود ب16 حادثة، وقام متطرفون من اليمانيين من اليمانية واليسارية، يعني على غير الإسلام مش اليمن، يمانية ويسارية، قاموا ببقية العمليات. فأين عمليات العرب من غيرهم مثلا؟ وإلى الآن ما زال من بني جلدتنا من يتكلم بألسنتنا ويقول إرهاب. وإني لأتذكر هذا القعيد رحمة الله عليه وعلى جميع الشهداء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الجميع في الشهداء من قتل المسلمين، هذا القعيد وعلى كرسي ويخطط له حتى يدمر. هم أكسبوك من السباق رهانا، فربحت أنت وأدركوا الخسران. هم أوصلوك إلى مناك بغدرهم، فأذقتهم بعد الهوان هوانا. يا أحمد الياسين ما كنت إلا همة وعزيمة وشموخ صبر أعجز العدوان. كرسيك المتحرك اختصر المدى وطوى بك الآفاق والأزمان. علمته معنى الإيباء فلم يكن مثل الكراسي الراجفات هوانا، لكنني أبصرت في عجلاته ألما لفقدك لوعة وحنانا. أيها الغرب أين الحضارة؟ فين الحضارة المزعومة والقيم المزعومة الذي جعل الحضارة جمرة ودخانا؟ أنا إن بكيت فإنما أبكي على مليارنا لما غدوا قطعانا. أبكي هذا الشتات لأمتي، أبكي الخلاف المر والأضغان. يا أحمد الياسين ستظل نجما في سماء جهادنا، يا مقعدا جعل العدو جبانا. مين الإرهابي؟ من الإرهاب الحقيقي؟ ثم أريد في هذه الحلقة أن أكمل هذه المخططات حتى أقول لإخواني أنت يعني ما زال الآن ما زال منا من يتهم بعضنا بعضا بالإرهاب، من يتهم بعضنا بعضا بالإرهاب. هل اللحية معناها أنها إرهاب؟ والله ما مسكنا، ما دعونا الناس قط بسلاح، ولا رفعنا عليهم سكين، يا إما تصلي هفعل معك كذا وكذا، هذا ليس من ديننا، ولا روعنا آمنين، ولا نقر تفجيرات، ولا نقر هذه الأشياء. لكن إذا اعتدى قوم علينا سلبوا أرضنا فإننا ندافع عن أرضنا وهذا من الدين، ندافع عن مالنا وهذا من الدين، ندافع عن ديننا وهذا من الدين، ندافع عن عرضنا وشرفنا وهذا من الدين. فمن ضمن مخططات الأعداء التي أريد أن أتحدث عنها اليوم، وانظر لنفسك، وانظر لنفسك، ربما تكون عونا لأعداء الإسلام وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، وتظن أنك فاهم كل شيء وأنك تعرف كل شيء. نعم، فهناك انحراف في المفاهيم عند كثير من الناس. هذه الانحرافات في هذه المفاهيم سببها الأيد اليهودية. يعني أنا أسألكم يا إخواني سؤالا ويا أخواتي، وتنبهوا لهذا السؤال. لجنة حقوق الإنسان العالمية الدولية حينما أقيمت لأول مرة، أقيمت سنة كام؟ في لجنة دولية عالمية لحقوق الإنسان أقيمت سنة كام؟ سنة 1948، يعني في السنة التي أعلنت دولة اليهود فيها دولتهم، سنة 1948 ما يوافق هجري سنة 1367 من الهجرة. طيب، أقيمت لجنة حقوق الإنسان العالمية، أين هذه اللجنة في حروب فيتنام وإبادة الملايين؟ أين هذه اللجنة في حرب كوريا سنة 1950؟
طيب
أين هذه اللجنة في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956؟
طيب
أين هذه اللجنة فيما حدث في البوسنة والهرسك، وفيما حدث في أفغانستان، وفيما حدث في الصومال، وفيما حدث ويحدث في فلسطين؟ ما هي حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ لكن عندنا هناك حقوق إنسان، ولو اعتدى قوم علينا فإننا نؤمر بشرع معين لا نتعداه، لا نتعداه حتى في جهادنا لا نتعدى. يعني إن أراد أن يخرج مجاهدون ليجاهدوا فإننا سنأمرهم كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يقتلوا امرأة، امرأة ما بتقتلش في الجيش، ولا تعين، لا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا طفلا، ولا تقتلوا شيخا كبيرا، ولا تقتلوا راهبا في صومعته، لا تقلعوا أشجارا، لا تفسدوا. أيوة هو الإسلام وجهاد الإسلام ده، فين الحقوق؟ حينما أشاعوا ما يسمى بالحرية، بالحرية، ما هي الحرية؟ الحرية المزعومة، الحرية المزعومة حريتك يا أخي تقف عند حقوقي كما أن حريتي تقف عند حقوقك. بمعنى لو أنك في منزل وأنا أسكن فوقك أو أسكن تحتك، بعدين أنت مثلا أشعلت أو يعني شغلت مسجلا بصوت عالي، تقول بيتي بس أنا أسمع وأنا مريض، أنا أريد أن أذاكر، أنا أريد مثلا أن أنام أو نحو ذلك، هذا لا يقره الدين، وليست هذه من الحرية. حريتك تنتهي عند حقوقي، لكن الحرية المزعومة عشان نقول حرية، إن أردت أن تعبد عجلا فاعبد، وإن أردت أن تعبد فرجا أعبد، حرية، وإن أردت أن تعبد فأرا كما في بعض مناطق الهند أعبد، وإن أردت أن تعبد صرصارا كما في بعض مناطق في الهند أعبد. إن أرادت المرأة أن تخرج يعني شبه عارية، حرية، هذه حرية. لكن إن كانت متحجبة هذه تخلف، هذه رجعية، وإحنا اللي بنقول كده، إحنا اللي بنقول كده تخلف ورجعية. حتى قال رجل من بني جلدتنا، قال لها متحجبة امرأة معقدة، دي امرأة معقدة، لكن اللي تبدي عن مفاتنها دي امرأة متحضرة، دي امرأة متحضرة. شفت انحراف الفهم؟ ايه اللي دخل التقدم والحضارة في ثوب بجعله على بدني؟ يعني المرأة أرادت أن تستر بعض مفاتنها، ولا شك أن المرأة فيها مفاتن، ما الذي جعل هذا يرجع الأمة؟ ما التخلف في ذلك؟ ما الرجعية في ذلك؟ طيب إن أبدت المرأة عن مفاتنها التقدم إيه؟ يعني خلاص لو قلنا لنسائنا يعني اظهرنا يعني شبه عاريات تتقدم الأمة وتنتصر الأمة؟ هو ده اللي بيجيب النصر؟ إذا كان ده بيجيب النصر ولا التمكين قولوا لنا يا جماعة، ما دخل هذا في النصر والتمكين؟ ما دخل هذا في التخلف والرجعية أو التقدم والحضارة؟ انحراف للمفاهيم. وللأسف، للأسف أنا لا أتكلم على الكلام الذي يصدر من غير المسلمين، إنما أتكلم على الكلام الذي يصدر من المسلمين ضد الإسلام، ضد الإسلام، فتقع في مخططات العدو وأنت لا تدري. أنت تقول فين الأمة وأين قوة الأمة؟ الأمة لن تموت، والله لن يضيع دينه، يعني رب العالمين لن يضيع الأقصى، لا، ولن يضيع، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لن يضيع هذه الدماء التي سفكت، لن يضيعها، لن يضيع الله سبحانه وتعالى أرواح الشهداء هبر هبرا، لا والله لا لا لا. لن يضيعها، ورب العالمين سبحانه وتعالى يدبر لدينه رب العالمين يدبر لدينه ويمكن لدينه، لكن يكون التمكين على يد من؟ على يد من يستحق التمكين، على يد من نفذ سنن الله سبحانه وتعالى في الأرض التي بها تنزل العزة والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أقول انحراف في المفاهيم. ما معنى الحرية؟ الفوضى الجنسية إن صح التعبير مني، هذا معنى حرية. هي دي الحرية يا جماعة؟ الحرية أن يعبد الإنسان وما شاء، يدخل في الدين ويخرج بالدين، ما فيش مشكلة. هي دي الحرية. أنا هسألك سؤالا، لو أنت في بيتك، رحت داخل عليك وخارج وداخل وخارج وداخل وخارج، تقول لي إيه؟ هي وكالة من غير بواب؟ إيه؟ تدين الله يا جماعة. لو جه واحد يشتغل عندك والنهاردة قال لك أنا شغال هشتغل عندك، بكرة مش هشتغل عندك، بعده هشتغل عندك، بعده مش شغال عندك، هشتغل عندك، مش شغال عندك، لا. أنت أخي أنت متمسك بالدين ولا لا؟ أنت راجل مسلم حقيقي ولا لا؟ أنت تريد نصرة دين الله ولا لا؟ أين أنت؟ أين مصيرك؟ أين طريقك؟ سير فين؟ رايح فين؟ هدفك؟ غايتك؟ عيش ليه؟ انحراف في المفاهيم. نشرت أمريكا وغيرها الديمقراطية المزعومة. طب أنا عايز أعرف عندهم فين هدي؟ والشعب الأبيض بيتخانق مع الشعب الأسود. إيه دخل اللون؟ كم من أسود أبيض القلب نافع للمجتمع والعكس بالعكس، إيه اللي دخل اللون؟ هي دي الديمقراطية اللي هم بيعملوها؟ فمن مخططات الأعداء التي ينبغي أن نحذرها، لأنه لا بد من التخلية قبل التحلية، قبل أن أقول لك ما هي خطة الإسلام، بل وتكلم المشايخ والدعاة وأهل العلم ما هي الخطة التي ينبغي أن نسير عليها حتى يقوى ساعد الأمة، فلا يستطيع أحد أن يجرؤ علينا فضلا أن يقتل طفلا أو امرأة أو أن يستبيح المحارم فشيء لا بد أن تحذره وأن تحذريه أختاء، الانحراف في المفاهيم. افهم الأمور صح، افهم الأمور على حقيقتها وزنها، لا أقول بميزان عقل فلان ولا علان، زنها بميزان ربك الذي يعلم السر وأخفى، الذي وضع هذا الكون. أنا لو جبت جهاز تلفاز بقرأ في الكتالوج بتاعه، جهاز راديو بقرأ في الكتالوج بتاعه، مروحة مكوى بقرأ في الكتالوج، لأن من صنعه أعلم به. إذن من الذي خلقنا؟ هو أعلم بما يصلحنا، أعلم بما يسعدنا، أعلم بما يشقينا، فنهج لنا منهج السعادة وحذرنا من منهج الشقاوة. فلماذا نثق في عقولنا ولا نثق في كلام ربنا إلا من رحم الله؟ ليه؟ انحراف في المفاهيم. نثق مش في عقولنا، استغفر الله، نثق في عقول أعدائنا ولا نثق في كلام ربنا إلا من رحم الله ولا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من مخططات الأعداء غير انحراف المفاهيم الشبهات الكثيرة التي ألقوها على الإسلام. وأنا أيضا لا أتعجب من عدو على غير الإسلام يطرح على دين الإسلام شبهات، يعني ما أتعجب، لأن في زمن النبوة فعلوا هذا، لكن العجيب يكون منا ثم يخرج ويلبس عليه ويظن أنه يدافع عن الدين، يعني من مدافعته عن الدين يصب الصحابة، يعني هو شايف كده، هو بيدافع عن الدين يسب في أبي هريرة عشان يقول لك أبو هريرة كذا، يبقى 5237 حديث خلاص. هو ده أبو هريرة بيهدم في الدين وهو لا يشعر، بيظن أنه بينقي ويحقق، وكل الكلام الذي يخرجون به شبهات ألقاها الأعداء وهم ينقبون وأرادوا أن يخرجوا بالجديد. منهم من أراد أن يشهر، ومنهم من ظن في نفسه أنه محقق وأنه باحث وأنه يريد أن يصل إلى الحق، وليس كذلك. يعني قبل أن تنشر هذا الكلام وقبل أن تذيع الشبهات، اجلس مع العلماء، اجلس مع العلماء، قل والله أنا تبين لي كذا وكذا وكذا وكذا، ما رأيكم؟ وإلا في نفسك مرض، في نفسك مرض. وهذا يذكرني برجل بال في المسجد أمام الحاضرين، أمام الذي يلقي المحاضرة وأمام المستمعين، فقام الناس عليه ضربا وهو يبول في المسجد، فقال أحدهم: ما حملك على ما صنعت؟ إلا حملك أن تفعل هذا؟ قال: أردت أن أشهر ولو باللعن. حب الشهرة، أنا عايز أتشهر بين الناس، في واحد بل في المسجد، أردت أن أشهر ولو باللعن، ولو حتى يلعنوني. أعوذ بالله، هذا سيقول العبد بين يدي ربه، والذي يحارب الله سبحانه وتعالى مهزوم. من سيحارب؟ الذي يحارب الله ودين الله مهزوم. فألقوا شبهات على الإسلام. يعني أنا حينما يوضع سيف في بعض الأماكن مثلا في أمريكا، والسيف مرسوم وعليه دم ويكتب الإسلام، عايز يقول لي إن الإسلام ما نشر إلا بالسيف والدماء، فهذا غلط، وهذا غلط. وأنا ذكرت قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد من سنة كام لسنة كام؟ من 2 من الهجرة أول ما فرض الجهاد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، 11 من الهجرة، يعني ما يقرب من 9 سنوات. في 9 سنوات، في 9 سنوات حصيلة جهاد الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، حصيلة الجهاد في القتلى من المشركين 759 مشرك، يعني اللي ماتوا في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة بني النضير وخيبر وحنين وتبوك، كل اللي مات في كل هذا كل اللي مات 759 مشرك، واللي مات من المسلمين 259، يعني حصيلة 9 سنوات جهاد 1018 من المسلمين وغير المسلمين 1018. حصيلة الأيام الماضية في فلسطين كام؟ حصيلة الحرب العالمية الأولى كام؟ الحرب العالمية الثانية كام؟ حصيلة اللي في العراق كام؟ حصيلة اللي في أفغانستان كام؟ كام يا جماعة؟ عايز أعرف أين الإسلام الذي نشر بالسيف؟ ما دخل واحد إلى الإسلام بسيف قط، ما دخل واحد إلى الإسلام بسيف قط، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآيات، الآيات. فأنا أريد أن أعلم كم أسلم الوفود أتت للرسول صلى الله عليه وسلم بغير جهاد، كان جالسا صلى الله عليه وسلم في المدينة وأتت الوفود للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما بين صلح الحديبية وما بين فتح مكة ما كانش في قتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، وكان اللي مع النبي 2000، ما بين صلح الحديبية وفتح مكة 2 أسلم 8000، 8000 دول بسيف. ما بين فتح مكة وغزوة حنين 1.5 شهر أسلم 2000، فين السيف؟ وهو قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. من حنين لتبوك ما كانش فيه سيف، بقى معاه 30,000. من تبوك لعام حجة الوداع بقوا 124,000، فين السيف؟ والتجار انتشروا، فين يا اخوان؟ فمن ضمن مخططات الأعداء، ومن من يتابع ويجري، وبعدين يريد أن يرفع ويخزى، خد بالك، ويخزى ويستحي ويضع رأسه في الأرض. إن في آيات في القرآن الكريم تتكلم عن الجهاد أو حديث تتكلم عن الجهاد. ليه يا أخي؟ افهم فقه هذه الآيات. الآيات دي ما بتقولش اسفك الدماء هذرا ولو كان من كافر. الحديث دي لم تقل اسفك الدماء هذرا. يا أخي يا أخي، أي دولة الآن عندها جيش ولا لا؟ أيوة عندها جيش. طب ما هنقول خلاص الجيش ده إرهاب. إرهاب يا أخي، افهم لماذا وضع الجهاد وما هو السبب الذي من أجله شرع الجهاد، ويعني جهاد طلب، ويعني جهاد دفع، وجهاد الدفع عشان يبقى أمام المعتدي بندفع المعتدي، وجهاد الطلب عشان لا نفسد في الأرض حتى لا يقع الفساد في الأرض حتى تعلو كلمة الله سبحانه وتعالى. افهم فقه الجهاد يا أخي. ليه تستحي اللي عندك جهاد نقول لا أنا مش ندرس الجهاد؟ لا، أدرس الجهاد وأبين للناس فقه الجهاد وحلاوة الجهاد ومحاسن الجهاد. ومحاسن الجهاد لا التهور ولا إهدار الدماء ولا سفك المستأمنين والآمنين ولا ترويع نيام ولا ولا ولا، مش موجود عندي كده الكلام ده في الجهاد. ما تقرأ الفقهاء ماذا قالوا، ماذا قالوا؟ ألا لا أستحي من شريعة شرعها الله بل أبينها على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يقول لك عندك جهاد، قل له أيوة عندي جهاد، عندي جهاد، لكن إيه هو الجهاد اللي عندي؟ الجهاد اللي عندي إن أنا أسرقك وأسلب وأقتلك وأسفك دمك وأهدئ. لا 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 لا، مش كده، مش بالشكل ده. فالذي أريد أن أقوله لإخواني وأخواتي، شبهات طرحت على الإسلام حتى انخدع بعض المسلمين بذلك. احنا لما يجي انسان ويطرح علي شبهات في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاه والسلام، لا يجوز ان نستهزئ باي نبي من الانبياء. ينفع ينفع في عصر نقول دي حريه، دي حريه، وهذا تعبير لرجل مصور او نحو ذلك، حينما يرسم أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هذا في القديم، يعني الرسومات مش كانت النهاردة ولا بتاعت الدنمارك ولا بتاعت، لا 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 لا، ده من قديم وما بيعملوا كده. يعني حينما يرسم واحد منهم ديكا مع 9 دجاجات ويقول محمد وزوجاته صلى الله عليه وسلم، حينما يرسم أحدهم رجل بلحية وعمامة والعمامة على هيئة قنبلة ويكتب محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يعمل واحد في عربية بيسوق مثلا سيارة وفي كنابل نووية وأسلحة نووية ويبقى هو ده الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، ليس كذلك، ليس كذلك، بل هو الذي قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، فإن كان يأمرنا بالإحسان إلى الهرة فماذا نفعل مع الآدمي، ماذا نفعل مع الآدمي؟ هو الذي قال صلى الله عليه وسلم عن المرأة البغي من بني إسرائيل التي غفر الله لها لأنها سقت كلبا، وفي حديث آخر أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له. أين إرهابه صلى الله عليه وسلم؟ والله لو علموا فكر الرسول ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم لكانوا أول من ينشر منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المتكبر، إلا المتكبر. ولذلك صدق بعضهم وهو على غير الإسلام قال لو أن محمدا حي صلى الله عليه وسلم لحل مشاكل العالم في مقدار ما يشرب أحدنا فنجان قهوة. هذه كلمة لم تخرج من مسلم، خرجت من رجل درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش من كلام الكذابين في الروايات والتواريخ، درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، فما وجد إلا أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم. شبهات تطرح على الرسول عليه الصلاة والسلام والواحد منا يخدع، يخدع. تعلم من هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حينما نأتي الآن ونقول لواحد منا نقول لواحد منا اللاعب الفلاني ولا الفنانة الفلانية ولا الراقصة الفلانية ولا الفنان الفلاني ولا الممثل الفلاني، يقول والله ده عمل فيلم كذا وكذا وكذا وكان كذا وكذا وتربى كذا وعمل كذا وسوى كذا. طب الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تعرف عنه ايه؟ والله اتولد في مكة ومات في المدينة، اتولد في مكة ومات في المدينة. ماذا تعرف عن منهجه؟ ايه؟ ماذا تعرف عن منهجه؟ ايه؟ كيف كان يتطهر؟ ايه؟ كيف كان يصلي؟ ها؟ كيف كان يجاهد؟ ها؟ كيف كان زوجا؟ كيف كان اخا؟ كيف كان قائدا؟ كيف كان شجاعا؟ كريما؟ صبورا؟ كيف؟ مش عارف. شبهات. الواحد فينا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تعرف عنه وماذا طبقت من أفعاله وهديه عليه الصلاة والسلام؟ شبهات طرحوها على سنة الرسول صلى الله وسلمته عليه. حينما يأتي واحد منهم ويقول إيه يعني الحديث في البخاري، البخاري ده نبي يعني؟ ماذا تقول يعني؟ لا، البخاري مش نبي والبخاري ليس معصوما، لكن الأحاديث التي ذكرت حينما يجمع عليها علماء الأمة، فيأتي رسول الله صلى الله وسلمته عليه يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، أمتي لا تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة بفضل الله سبحانه وتعالى. في بعض الأحاديث تكلم فيها العلماء عليهم رحمة الله وقالوا أقصاها أنها خرجت عن شرط البخاري، لكن هي صحيحة برضه، لأن البخاري اشترط شرطا عاليا، وليس هذا مجال التفصيل أن يروي كل واحد عن الطبقة الأولى ولا بد من اللقية والسماع، شروط اشترطها البخاري رحمة الله عليه. أقل ما فيها يعني اللي فيها أنه نزل عن الشرط، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح. مش الصحة دي أنواع يا أخواني، والضعف ده أنواع. بدل ما هو في مثلا في أعلى درجات الصحة ينزل درجة ويبقى في حدود الصحيح. عايز أعرف ما الفائدة؟ يقول لك يعني يقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فليطرحه فإن في إحدى جناحي داء وفي الآخر شفاء. يقول النبي قال كده يشمئز. في فرق بين أن تصدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وانت نفسك تعف أن تشرب أو لا تشرب، في فرق بين دي ودي. الأول النبي قال عليه الصلاة والسلام خلاص سلم، الحديث صحيح ما سمعنا وطع. لكن حينما تمر الأيام كانوا ينكرون بشدة. حينما يأتي عالم ألماني فيقول إن الذباب، سبحان الله، إن الذباب فيه داء. طب كويس، هذا الداء يسقط في مجرد أن يلمس السائل أو أن يلمس الشيء الذي في الإناء. كويس، ده كعلام عالم ألماني، ده العلم الحديث، العلم الحديث بيقول. زي نكذبه علم حديث، أهل الحضارة بيقولوا، أهل التقدم بيقولوا. طب وبعدين؟ قالوا في دواء، وفي دواء. كيف يخرج هذا الدواء؟ يخرج إزاي من الذباب؟ قال هذا العالم الألماني عن طريق التقيؤ، إذا تقيأت الذباب. طب وكيف تتقيأ الذبابة؟ ده كلام برضو العالم الألماني. كيف تتقيأ الذبابة؟ قال لا تتقيأ إلا إذا ماتت بإسفكسيا الغرق. هذا كلام عالم ألماني، يعني الذبابة لما تموت بإسفكسيا الغرق تتقيأ، يخرج الدواء، يخرج الدواء، الدواء يصيب الداء، تقضى على الميكروبات بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ممكن يكون الداء موجود في الجناح والدواء موجود في الجناح، لكن ممكن بينزل عن طريق شيء آخر، لكن هو الداء موجود في المكان ده، يعني ممكن تجمع بين الكلام. لكن لما قال عالم ألماني بقى على العين والرأس. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من 1400 سنة، من 1400 سنة. ويأتي العلماء يأتون بخمسين كوبا من اللبن، 50 كوبا من اللبن، ثم يضع جزء من الذباب في الإناء ويحللوا يشوفوا الميكروبات اللي نزلت من الذباب، وبعدين يغمسوا الذبابة في الإناء كاملا، فيجدوا أن الميكروبات كادت أن تنعدم. فعلوا ذلك في 50 كوبا، يعني إن شئتم قولوا 150 يتحط بنص الذبابة أو جزء منها، و50 تتغرق الذبابة. ما أخطأت مرة. مفروض لما نضع جزء منها ينزل بعض الميكروبات، لما تتحط كلها تنزل كل الميكروبات، لا، يتحط جزء منها تنتشر الميكروبات، تتحط كلها يكاد أن يقضى على كل الميكروبات، تقل جدا وكأنها غير موجودة. هذا عمليا، هذا وقع في عصرنا الحديث. لماذا ندخل فنشكك في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ إن كان عندك شبهة في أي حديث اذهب للعلماء، استفسر من العلماء، استفسر كل يعني كل ما يذكرونه. يا أخوان اللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام سحر ولا مسحرش، لا ما سحرش النبي، هذا الحديث ده مش عارف إيه، والحديث متفق عليه، النبي مش عارف إيه، الحديث الفلاني، الحديث الفلاني، كل هذه الشبهات سبقت يا أخواني، يعني دي مش شبهة جديدة، والعلماء المعاصرون سيجيبون على شيء جديد؟ لا، ده شيء الطرح قديم، وهم بينقبوا في القديم اللي تجاوب عليه. ليه؟ ممكن يبقى ابتغاء للشهرة، ممكن يكون بسبب جهل. فقبل ما تفعل كده وتكون عونا لأعداء الإسلام على دينك، سل الأول، ابحث أولا، سل العلماء وأهل التخصص. حينما يأتي الواحد منهم فيشكك في حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولهن بالتراب أو أخرهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، على اختلاف الروايات، وفي صحيح مسلم وعفروه 8 بالتراب. أنا عايز أعرف، يشكك، إيه يعني أجيب الإناء أغسله 7 مرات؟ أغسله مرة وخلاص. إيه يعني أجيب تراب؟ لا، عندنا مساحيق كبيرة جدا. لعاب الكلب عليه مكروب، بمجرد أن يلغ في الإناء بيتعلق هذا المكروب بالإناء، ده في العلم الحديث. أتوا بمصاحيق عدة ويغسلوا الإناء بهذه المصاحيق، ما قتل المكروب، ما قتل، وأول ما وضعوا التراب قتل المكروب. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى. لكن لو قلنا ده العالم الفلاني هو اللي قال، خلاص ما فيش مراجعة، مع أن كل ما يصلون إليه في العلم الحديث، كل ما يصلون إليه عبارة عن ظنيات مش يقنيات، أشياء ظنية. ممكن يبقى عندهم نظرية، النظرية دي تتبدل بعد فترة لازدياد علم عندهم، تتغير بعديها تتغير بعديها تتغير بعديها، علم قابل للتغير. لكن كلام الله، كلام الرسول صلاة الله وسلامه عليه، حق يقين. فين الثقة في كلام الله وفي كلام رسوله صلاة الله وسلامه عليه؟ كم طرحوا من الشبهات على سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. معنى اتصال. فلذلك أقول لإخواني، ينبغي علينا أن نتنبه لمخططات الأعداء. يبقى إذن طرحوا شبهات على الإسلام، طرحوا شبهات على النبي صلى الله عليه وسلم، طرحوا شبهات على القرآن الكريم، ونحن نتحداهم. والله العظيم ما في تناقض في القرآن الكريم، لا في آية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا، يطرحوا، في تناقضات، في اختلافات، والإنسان العمي البسيط لا يعرف شيئا، حينما يأتون إليه بنص عام ونص آخر خاص يقولون هذه تعارض هذه، هذه تعارض هذه، الثاني لا عارف، المسكين لا عام ولا خاص، يأتون بنص ناسخ وآخر منسوخ، نص ناسخ وآخر منسوخ، نص مطلق وآخر مقيد، الثاني لا عارف مطلق ولا مقيد ولا ناسخ ولا منسوخ ولا عام ولا خاص، يظن أنه تناقض وليس تناقضا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ علاء، بس بدي أسألك سؤال.
هاشي ارفعي صوتك يا أختي.
يا شيخ علاء، بس بدي أعرف كيف أدعي مثلا.
كيف تدعي؟
كيف بدي أبدأ بالثناء على الله والحمد.
حاضر.
يعني بدي أدعي لأخواننا مثلا، أدعي لزوجي ولا شيء، كيف بدي أبلش؟
حاضر.
يعطيك العافية شيخ، شكرا.
وياك الله يكرمك. يبقى إذن أقول لإخواننا وأخواتنا، يطرحوا الشبهات في عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، يلاقي شبهات موجودة، شبهات موجودة، كل هذه ليست بشبهات يا إخوان، كل هذه ليست بتناقضات ولا اختلافات، شبهات على الدين ولها أجوبة عند العلماء وجمع عند العلماء، ونحن نتحداهم. ليس بين سنة الرسول صلوات الله وتسليماته عليه تناقض ولا اختلاف، لا بين السنة الصحيحة ولا القرآن، ولا السنة بعضها البعض ولا القرآن بعضه البعض، ونتحداهم أن يأتوا بشيء واحد فقط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا أخي علي. شيخ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ من فضلك، أنت ذكري تكلمت في موضوع في حلقة سابقة اليوم.
نعم.
تكلمت في موضوع التلفاز وموضوع موضوع منافية المواضيع في الحرام والحلال.
نعم.
وأريد أن أعرف يا شيخ، أنا مثلا امرأة ليس لي زوج ولي أبناء وربيهم مثلا، وطول اليوم في البيت لا أخرج أبدا، كيف شنو نعمل مثلا؟ أنا أولادي يذهبون إلى المحضنة وإلى المدرسة إلى المعهد، وأبقى وحيدة، ماذا أفعل؟ طول اليوم أتفرج قناة الرحمة وفي قناة الناس، ومثلا معناها أنا أعرف كيف تنصحني، بس معناها كيف أرفع عن نفسي مثلا، كيف أفعل؟ هذا سؤال. السؤال الثاني من فضلك يا شيخ علاء،
تفضل.
أني أقوم الفجر، أصلي الفجر حاضر بإذن الله.
نعم.
أني أريد أن أعرف كيف أصلي، هل أصلي ركعتين أو أصلي الصبح ركعتين؟
حاضر.
أريد أن أعرف أريد أن أعرف أيضا عندما أقوم قيام الليل، هل أقيم الصلاة أم أستعيذ من الشيطان وأسمى الله وأصلي فقط؟
حاضر. أرجع الكلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
خير الحمد لله،
ربنا يبارك فيك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
والله رجاء لحضرتك، يعني
تفضل.
كنت حضرتك في حلقة كنت جاي بوصل فيها رجاء من نيته عادي يعني.
حاضر،
ربنا يبارك فيك إن شاء الله.
الله يكرمك. فأقول طرحوا شبهات عديدة ونحن نتحداهم، ليس هناك تناقض، فينبغي على إخواننا وأخواتنا أن يحذروا من أي شبهة على القرآن أو أي شبهة على السنة أو على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم أو على صحابة رسولنا صلى الله وسلمه عليه أو على آل بيت نبينا أو على آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أي شبهة تعرض على الدين أو حتى العلماء الأجلاء الذين شهدت لهم الأمة بأنهم ثقات بأنهم عدول. إياكم ثم إياكم، إذا طرحت شبهة عليك اذهب فاسأل عالما، سأل شيخا عن ذلك واستفسر وتعلم وتيقن أنه لا شبهة على دينك، تيقن أن دينك هو الحق، والله العظيم هو الحق، الحق الواضح الواضح، وسينصره الله وسيمكن لدينه ويمكن لأهل الدين. من ضمن مخططات الأعداء التي أريد أن أتحدث عنها أنهم ضحكوا على المرأة المسلمة. اسمحي لي أيتها الأخت أن أقول لك بأن صلاحك يعود على الأمة بصلاح كبير جدا، وبأن فسادك يعود على الأمة بالنكبات والهزيمة والخيبة والخسارة. لك دور فوق ما تتخيلين، كما أن للرجل دورا فوق ما يتخيل. أختاه أرادوا أن يستخدموك سلاحا على دينك، على دينك، فخدعوك بالمظاهر، خدعوك بالكلمات الرنانة، حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة. أنا لا أدري
حقوق المرأة، أين هي حقوق المرأة عندهم؟ أين حقوق المرأة عندهم؟ أنت فكرة أن الحقوق أن تفعل المرأة ما شاءت من الفواحش هي ذي الحقوق؟ الأب في أمريكا إذا وصلت ابنته، إذا بلغت ابنته طردها من البيت، تحمل مسؤولية نفسك، حرية، تحمل مسؤولية نفسك، فإن استطاعت أن تعمل وتتكسب وتطعم نفسها وتكسي نفسها تفعل، وإن لم تستطع تعرض نفسها لكي تجمع مالا تأكل وتشرب وتسكن به. هذا حقوق المرأة، دي حقوق المرأة الموجودة، حقوق المرأة الموجودة أن تقع المرأة في الفواحش، هو ده حقوق المرأة. المرأة منهم تبكي دما والله ليست في سعادة. المرأة عياذا بالله تجرب عندهم قبل أن تتزوج، تتمنى أن تكون زوجة ويفعل بها كل شيء وفي النهاية ليست زوجة. فين المرأة؟ أخبروني. قد تكلمت قبل ذلك عن حقوق المرأة في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف رفع الإسلام، وكيف رفع الدين، وكيف رفع الشرع، لكن ضحكوا عليها بإيه؟ نزع الحجاب، هو ده الحرية، نزع الحجاب والموضة. خذ بالك يا أختي، التقدم والحضارة، الفتحة السنة دي تكون من قدام، الفتحة تكون من وراء، الفتحة تكون على اليمين، الفتحة تكون على الشمال. الموضة، امشي بكتف او كتف لا، الموضة، حطي في وجهك اخضر، الموضة خليه اصفر، الموضة السنة دي اسود، الموضة السنة دي احمر، هي تعمل الموضة. تجملي وتزيني، مفيش مشكلة، تجملي لزوجك وتزيني، مفيش اشكال، لكن بما اباح الله. الموضة في فرنسا ايه؟ هيعملوا لك ايه فرنسا؟ الموضة في فرنسا هخليكم مستقيمة على الدين. الموضة السنة دي في انجلترا، الموضة في ألمانيا، الموضة في أمريكا، لا أدري. امرأة في الهند محامية دخلت لقاعة المحكمة، وأنا أستحي أن أقول هذا، دخلت إلى المحكمة شبه لا تلبس شيئا، فبيكلموها ويقام الناس عليها، قالت حرية، هذه حرية. فيا أختا انتبهي، حجاب، انتبهي، والله العظيم أنت بغير الدين لا شيء، وبالدين أنت شيء عظيم له قدر، إياك أن يخدعك هؤلاء. ولعلي إن قدر الله سبحانه وتعالى لي اللقاء والبقاء أن أكمل في مخططات الأعداء، فربما وقعنا في المخططات، مش ربما، وقعنا في المخططات، فاحذروا من هذه المخططات وابتعدوا عنها، ولا تكونوا عونا على لمحاربة دينكم، ولا تكونوا سلاحا على أمتكم، ولا تكونوا سلاحا على دينكم. أما بالنسبة للأخت التي تقول كيف نثني على الله وندعو له، ممكن تثني بما في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين ادعي صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم ادعي اذكري أسماء الله سبحانه وتعالى، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، وادعي. امرأة لا زوج لها وجالسة دائما في البيت وولدها في المدرسة، ودائما هي أمام القنوات الدينية، كيف تربي أولادها، تغرس في أولادها المبادئ التي تتعلمها من خلال القنوات الدينية، وتحثهم على الدين وعلى الصلوات وعلى الاستقامة وعلى التوحيد وعلى التعلق بالله. وعليها أن تأتي بكتب في التربية وتتعلم وتتفقه، وإن لم تعرف أن تقرأ ترسل وتجعل الأولاد يقرأوا عليها، وتنفذ ما استطاعت، وتسأل، وكيف ترفع عن نفسها، ترفع عن نفسها أيضا بالشرع، بشريعة الله. هناك أشياء ملح وقصص للصالحات والصحبيات، ترفع عن نفسها، تصلي الفجر حاضرا، كيف تصلي الفجر حاضرا؟ الأخت إذا صلت تصلي الركعتين النافلة أولا، ثم بعد ذلك تقيم الصلاة، ثم تصلي الفريضة. هل تقيم الأخت إقامة عند صلاة قيام الليل؟ لا، قيام الليل ليس له إقامة، اللي له إقامة الصلوات الخمس المفروضات، غير ذلك لا إقامة له. صلاة الجنازة ملهاش إقامة، العيدين ملهاش جنازة، السنن الرواتب ملهاش إقامة. الأخ من ضمن الكلام قال ربنا يبارك فيك إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا دعا فعليه أن يعزم في المسألة، وربنا يبارك فيك، ربنا ينصر الأمة. أما كلمة إن شاء الله فلا تعلق الدعاء، فهذا نهى عنه الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الأمة وأن يعجل لها بالتمكين، وأن يجعلنا ممن ينصرهم الله وينصر دينه على أيديهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداء غزة، أسأل الله أن يتقبلهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ لهم أرضهم، وأن يحفظ لنا جميعا أرضنا ومقدساتنا وديننا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالتمكين لدينه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل